بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم.
هذا الباب كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وعرفنا أن الإنسان إذا وقع في جنابة، سواء بالاحتلام في داخل المسجد أو دخل المسجد وهو ناس، ثم تذكر عند إقامة الصلاة، فالواجب عليه أن يخرج ويغتسل ويرفع الجنابة ثم يعود ويصلي، ولا يلزم بأن يتيمم قبل الخروج، لأن هذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر قال لأصحابه: مكانكم، ثم خرج، ولم يرد أنه تيمم. وبعد أن اغتسل ورجع وشعره يقطر صلى بهم صلى الله عليه وسلم.
حديث 275. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر وصلينا معه.
هذا هو الحديث الذي استدل به الإمام البخاري على ما ذهب إليه من عدم اشتراط أو من وجوب التيمم. نعم.
قوله: فقال لنا مكانكم بالنصب، أي إلزموا مكانكم.
إلزموا مكانكم. نعم.
وفيه إطلاق القول على الفعل،
حيث جاء في الروايات الأخرى أنه أشار إليهم بقوله مكانكم، والإشارة عبر بها عن القول. نعم.
فإن في رواية الإسماعيلي: فأشار بيده أن مكانكم، ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة،
يعني قال مكانكم وأشار بيده.
قوله: ورأسه يقطر، أي من ماء الغسل. وظاهر قوله فكبر الاكتفاء بالإقامة السابقة،
يعني أنه لم يطلب أن تعاد إقامة الصلاة وإنما اكتفى بالإقامة السابقة، حيث يعني لم يتخلل بين الإقامة والصلاة ما يبطل أو ما يفسد الإقامة،
فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة.
وهذا أمر يعني عرف، ولم يكن هذا الفعل مقصورا على مسألة الغسل، وإنما كان كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت له الصلاة جاءه رجل وناجاه وكلمه وأطال، ثم بعد أن فرغ من مناجاته كبر ولم يعد الإقامة. نعم، وهذه الأفعال وهذه الأحاديث التي جاء فيها الاشتغال عن التكبير بالمناجاة أو بالإرشاد أو بغير ذلك كثيرة، وهي تدل على أن هذا الأمر جائز ولا شيء فيه. نعم،
وسيأتي مع بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان إن شاء الله تعالى.
نعم،
قوله تابعه عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري،
يعني هذا الحديث سيق بسندين، أحدهما سند متابع للسند الأول. نعم،
وروايته موصولة عند الإمام أحمد عنه.
نعم، عن عبد الأعلى.
وقد تابع عثمان بن عمر رواية عن يونس.
نعم،
عبد الله عن
وقد تابع
عثمان بن عمر
راويه.
نعم، راويه عن يونس.
نعم، فهي متابعة أخرى. نعم،
عن عبد الله بن وهب عند مسلم.
نعم،
وهذه متابعة تامة.
نعم، حيث التقى الراويان في الشيخ.
قوله ورواه الأوزاعي روايته موصولة عند المؤلف
في يعني عند البخاري
في أوائل أبواب الإمامة،
يعني في كتاب الصلاة في أوائل كتاب الإمامة البخاري أورد رواية الأوزاعي. نعم،
كما سيأتي. وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظ والرواية بمعناه،
يعني باختلاف الألفاظ، لكن الحافظ يرى أن ذلك يعني ليس هو السبب، وإنما هي نوع من التنوع في الرواية. نعم،
وليس كما ظن بل هو من التفنن في العبارة.
نعم،
باب 18، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة.
هذا الباب أراد به الحافظ أراد به الإمام البخاري أن يبين أنه يشرع للإنسان إذا ما اغتسل أن ينفض الماء من جسده ولا يحتاج إلى استخدام المنشفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما وصفت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حديث غسله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث 276. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها.
نعم. يعني دلك بيده الأرض. نعم.
ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه،
يعني من الماء الباقي على جسده.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 249 الأطراف 249 257 259 260 265 266 274 281.
نعم. فالحديث ورده الإمام البخاري في أكثر من طريق وكرره في كتابه لاختلاف المناسبات.
قال المؤلف ابن حجر رحمه الله قوله باب نفض اليدين في الغسل عن الجنابة كذا لأبي ذر وكريمة،
يعني من رواة كتاب البخاري،
وللباقين من غسل الجنابة.
من غسل الجنابة أضاف الغسل للجنابة.
قوله أخبرنا أبو حمزة هو السكري. قوله فانطلق وهو ينفض يديه استدل به على جواز نفض الماء ماء الغسل والوضوء.
نعم. ولا حاجة لإزالتهما بالمنشفة.
وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل وهو ظاهر. وفي هذا الإسناد مروزيان عبدان وشيخه وكوفيان الأعمش وشيخه ومدنيان كريب وشيخه وفيما قبله بباب كذلك، لأن يوسف ابن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان موسى وأبو عوانة، وكذا موسى وعبد الواحد، وكذا محمد ابن محبوب وعبد الواحد.
فالحديث اشتمل على يعني رواة مختلفين في النسب. نعم.
وفيما قبل أيضا مكيان الحميدي وسفيان، وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور. باب 19، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل،
يعني مشروعية ذلك واستحبابه.
حديث 277، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر،
يعني عند غسل الرأس تفيض على الشق الأيمن ثم الشق الأيسر.
قال المصنف ابن حجر رحمه الله: قوله باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، تقدم مثل ذلك في باب من بدأ بالحلاب. قوله حدثنا خلاد ابن يحيى، هذا من كبار شيوخ البخاري، وهو كوفي سكن مكة، ومن فوقه إلى عائشة مكيون. قوله عن صفية وللإسماعيلي أنه سمع صفية،
يعني فرواه بالسماع، وفي هذا دفع لوهم الانقطاع أو التدليس. نعم.
وهي من صغار الصحابة، وأبوها شيبة هو عثمان، هو ابن عثمان الحجبي العبدري، صحابي مشهور. قوله أصاب ولكريمة أصابت.
نعم.
إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث حكم الرفع،
لأن هذا الأمر كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطلع عليه وأقره، فنسب إليه حكما،
لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى قولي إلى القول بأن القول الصحابي، كنا نفعل كذا،
بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع. نعم.
كنا نفعل كذا حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا،
لأنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر وهو الناهي. نعم.
وبه جزم الحاكم،
يعني أبو عبد الله.
قوله أخذت بيدها وللكريمة، ولكريمة بيدها أي الماء، وصرح به الإسماعيلي في روايته. قوله فوق رأسها أي فصبته فوق رأسها،
أي تصب الماء فوق رأسها لتخلل به الشعر حتى يصل الماء إلى أصول الرأس وإلى الجلد. نعم.
وللإسماعيلي أخذت بيدها الماء ثم صبت على رأسها. قوله وبيدها الأخرى في رواية الإسماعيلي ثم أخذت بيدها، وهي أدلى على الترتيب من رواية المصنف.
نعم.
وإن كان لفظ الأخرى يدل على أن لها الأولى وهي متأخرة عنها.
نعم.
فإن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة؟
فكيف يطابق الترجمة؟ والبخاري ذكر في الترجمة مسألة مطابقة الرأس للجسم. نعم.
أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق،
أي فتدخل بقية أطراف الأطراف اليمنى في الجسم من الجسم فيتفق مع ويتطابق مع الترجمة. نعم.
والذي يظهر أنه حمل الثلاث في رأسه على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلاب،
يعني الغرفة الأولى لليمنى أيمن الرأس، والثانية لأيسر الرأس، والثالثة لوسط الرأس. نعم.
وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن، والله أعلم.
وهذا فيه تصريح بأن بداية الغسل كانت بالطرف الأيمن من الرأس. نعم.
باب 20، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حديث 278. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه.
نعم. ففر الحجر بثوب يعني موسى.
فخرج موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر.
هكذا: ثوبي يا حجر. وفي بعض الروايات: ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر بحذف ياء المضاف المناداة، ياء الخطاب. نعم.
حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس.
ما فيه العيب الذي رموه به هو أنه آدر.
وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا،
يعني فطفق يضرب الحجر بعصاه حتى ندب الحجر ندبات، يعني حتى أتأثر بضربه في الحجر. وهذا يعني من غضبه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر ست أو سبعة ضربا بالحجر.
يعني ستة أو سبعة أماكن تأثر الحجر فيها بضرب العصا الذي ضربه به موسى. نعم. فكان علامة.
قال المحقق رحمه الله: الحديث 278 طرفه فيه 3404 و 4799.
الحديث أورده الإمام البخاري وكرره في كتابه بسبب المناسبات المختلفة. نعم.
قال مؤلف ابن حجر رحمه الله: قوله باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة،
أي أن هذا لا بأس به وأنه جائز،
أي من الناس،
يعني استتر عن الناس. نعم.
وهو تأكيد لقوله وحده.
نعم.
ودل قوله أفضل على الجواز وعليه أكثر العلماء.
نعم.
وخالف فيه ابن أبي ليلى، وكأنه تمسك بحديث يعلى ابن أمية مرفوعا.
نعم.
إذا اغتسل أحدكم فليستتر. قاله
وهذا يرجح الاستتارة عن التكشف.
قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده، رواه أبو داود، وللبزار نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولا. قوله وقال بهز، زاد الأصيل ابن حكيم
أن الراوي هو بهز ابن حكيم، في رواية غير الأصيل قال بهز، هكذا على
إطلاق
الإبهام، وفي رواية الأصيل نسبه وقال بهز ابن حكيم. نعم.
قوله عن جده هو معاوية ابن حيدة.
ابن حيدة. نعم. بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة.
بحاء مهملة وياء تحتانية ساكنة.
حيدة.
صحابي معروف. قوله أن يستحيا منه من الناس.
نعم.
كذا لأكثر الرواة وللسرخسي أو للسرخسي أحق أن يستتر منه
بدلا من يستحيا يستتر. نعم.
وهذا بالمعنى.
نعم.
وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
إن الترمذي قال فيه هذا حديث حسن، والحاكم فيه قال هذا حديث صحيح، لأن الحاكم أورده في المستدرك على الصحيحين. نعم.
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر.
نعم.
قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك
أو أمتك. نعم.
أو مما ملكت يمينك،
يعني الأمة أو الجارية.
قلت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، أحدنا إذا كان خاليا قال الله أحق أن يستحي منه من الناس.
نعم.
فالإسناد إلى بهز صحيح،
يعني في هذه الرواية،
ولهذا جزم به البخاري
حيث قال وقال بهز، يعني أورده معلق لكن مجزوما، مما يدل على أنه على شرطه.
وأما بهز وأبوه فليس من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به، بل قال،
يعني هو معاوية ابن حيدة. نعم.
أيوة. قال ويذكر عن معاوية ابن حيدة،
فأورده بصيغة التمريض،
فعرف من هذا أنه مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد
إلا من علق عليه الإسناد، يعني لما قال وقال بهز، يعني الحديث سنده صحيح إلى بهز، لكن ما فوق بهز يعني لا يلزم منه أن يكون قاطعا بسنده، ولذلك أورده في الباب الآخر وقال ويذكر عن معاوية. نعم.
إلا من علق عنه، وأما فوقه وأما ما فوقه فلا يدل
على قطعه بالتعليق.
قال وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح،
يعني وأن الحافظ ابن حجر حقق هذه المسألة في مسألة التعليق وفي مسألة الجزم أو التمريض في تعليقه على علوم الحديث لابن الصلاح في كتابه النكت. نعم.
وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها.
نعم.
وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة،
يعني أن هذا الحديث ورد في كشف العورة، أهو جائز أو لا؟ قالوا إن كان خاليا فيجوز، لكن الأولى أن يستر عورته. نعم.
بخلاف ما قاله أبو عبد الملك البوني أن المراد بقوله أحق أن يستحي منه أي فلا يعصى،
أي فلا
يعصى،
يعطى
يعصى،
فلا يعصى، يعني بالتعري، أي فلا يعصى بفعل التعري. نعم. وهو دليل على الوجوب، يعني
ومفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه.
نعم.
وقياسه أنه يجوز له النظر،
يعني في حق الزوجين.
ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير ما استثني منه الرجل للرجل والمرأة للمرأة،
يعني لا يجوز النظر نظر هؤلاء، وإنما يقتصر النظر على الزوجين فقط أو الزوج والجارية.
وفيه حديث في صحيح مسلم، ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا.
نعم.
لكن استدلال المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام، ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به،
لأن موسى عليه السلام كان يغتسل خاليا وبعيدا عن أنظار الناس، وهكذا بالنسبة لأيوب عليه السلام ما كانوا يغتسلون مع وجود الناس، فدل ذلك على أنه في حال الخلوة يجوز أن يتعرى. نعم.
وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا.
إلا إذا جاء الأمر بخلافه. نعم.
والذي يظهر أن وجه الدلالة
من
وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا.
نعم.
وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافقته غير موافقة لبينه.
وإلا
فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه
النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. نعم.
فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة.
نعم.
ورجح بعض الشافعية تحريمه، والمشهور عند متقدميهم
يعني عند متقدمي الشافعية وغيرهم من أهل العلم
كغيرهم الكراهة فقط،
أن هذا مكروه وليس حرام. نعم.
قوله كانت بنو إسرائيل أي جماعاتهم أو جماعتهم، وهو قوله تعالى وقالت الأعراب آمنا،
وهو
كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا.
نعم.
قوله يغتسلون عراة ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم.
نعم.
وإلا لما أقرهم موسى على ذلك. وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل.
نعم.
وأغرب ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له،
يعني أنهم كان يأمرهم فيعصونه،
وأنه
يعني يرى ابن التين أن الغسلة بالتعري أن يغتسل الإنسان متعريا هذا محرم. نعم. ولذلك لما أمرهم فعصوه وكانوا يغتسلون عراة، أما هو فكان يغتسل وحده ولذلك اغتسل عريانا، لكن لما آذوه واتهموه بأنه إنما كان يتجنبهم لعلة فيه الله سبحانه وتعالى برأه، كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، قال فبرأه الله منه وكان عند الله وجيها. فتحرك الحجر وعليه ثوبه، وموسى يهرول وراء الحجر ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى رآه من رآه وهو في حاله صحيحا وليس مبتلا أو مريضا. وهذا لما كان معجزة، كان ذلك على سبيل الحاجة وعلى سبيل المعجزة. نعم.
وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك،
يعني في كتابه. نعم.
قوله آدر بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء،
أي كبير الخصية. نعم.
قال الجوهري الأدرة نفخة في الخصية، وبه وهي بفتحات.
نعم.
وحكي بضم أوله وإسكان الدال.
الأدرة هذا معنى بفتحات، وقيل بضم أوله الأدرة وإسكان الدال أدرة. نعم.
قوله فخرج موسى أي يجري موسى أي أو ج أي جرى مسرعا، وفي رواية فجمح،
والجمح بمعنى قفز. نعم.
فجمح بمعنى
قفز.
قمز.
قوله ثوبي يا حجر أي اعطيني،
يعني خاطبه لما رآه يجري، رأى فيه حكم العاقل ولذلك خاطبه وقال له ثوبي يا حجر.
وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه.
نعم.
فلما لم يعطه ضربه
على سبيل العقوبة يعني.
وقيل يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه،
يعني بتأثير ضرب موسى في الحجر حيث ظهرت فيه الندبات التي ذكرها في الحديث.
ويحتمل أن يكون عن وحي. قوله حتى نظرت أو حتى نظر، قوله حتى نظرت ظاهره أنهم رأوا جسده.
نعم. حتى نظرت بنو اليهود أو بنو إسرائيل نظرت في حال موسى فرأوه سليما غير مبتلى. نعم.
وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة للمداومة،
عند الضرورة لا للمداومة،
أي للمداوات وشبهها.
نعم. يعني يجوز للإنسان في حال الضرورة أو في حال كونه مريضا ويحتاج إلى علاج يجوز أن ينظر إلى عورته، هذا الذي يعني يذكره مستنبطا منه هذا الحكم. نعم.
وأبدأ ابن الجوزي احتمال أن يكون كان عليه مؤتزر
كان
احتمال أن يكون كان عليه مؤتزرا،
يعني كان وضع على جسده إزارا فلم يرى عورته،
لأنه يظهر ما تحته بعد البلل.
نعم.
واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه،
لكن إذا ورد به الدليل. نعم.
قال: وفيه نظر قوله فطفق بالحجر ضربا،
أي فاستمر يضرب في الحجر،
كذا لأكثر الرواه وللكشميهني والحموي فطفق الحجر ضربا.
نعم.
والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر.
نعم، فطفق يضرب الحجر ضربا. نعم.
أي طفق يضرب الحجر ضربا. قوله قال أبو هريرة هو
رضي الله عنه
هو من تتمة مقول همام وليس بمعلق.
نعم، يعني هو زيادة من همام، ولعله يقال إدراج، لكنه لما قال أبو هريرة فصل بين الرواية وبين القول فلم يكن إدراجا. نعم.
قوله لندب بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر.
نعم.
وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في حديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. حديث 279.
هذا الحديث ليس فيه تعليق.
نعم.
لم يرد فيه تعليق للشيخ بن باز. نعم، اقرأ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتذي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، لكن لا غنى بي عن بركتك. رواه إبراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان عن سليم عن عطاء ابن يسار عن موسى ابن عقبة عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا.
وهذا محل الشاهد أن أيوب ثبت أنه اغتسل عريانا، لكنه كما جاء في أمر موسى يعني وحده منفردا وليس معه غيره، وليس اغتساله بين الناس. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 279 طرفاه في 3391 و 7493
البخاري أورده وكرره مرتين.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو معطوف على الإسناد الأول.
نعم.
وجزم الكرماني بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ،
وإنما هو حديث المسند، حيث ذكر الترمذي، حيث ذكر البخاري سنده بعد ذكر المتني. نعم.
فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور.
نعم.
وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء.
نعم، في كتاب الأنبياء.
قوله يحتفي بإسكان يحتسي بإسكان المهملة وفتح المثنى بعدها مثلثة.
عيد العبارة.
قوله يحتفي بإسكان المهملة وفتح المثنى بعدها مثلثة. والحذية هي الأخذ باليد ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد
يحتفي
نعم
بالحاء والياء
بالياء
والثاء يحثي
يحتفي أو يحتفي لا الأولى
ما دامت هو الآن عيد العبارة اقرأها من أول.
قوله يحتفي
أيوة
بإسكان المهملة وفتح
بإسكان المهملة
نعم وفتح المثنى بعدها
أين هي المهملة؟
حاء
الحاء
أي
طيب الياء قبلها أيوة وبعدين بعدها مثلثة
نعم بعدها مثلثة
والمثلثة هي الثاء
نعم يحتفي
إذن يحتفي يحتفي نعم اقرأ يعني من الحثو من الحثو اللي يجمع الإنسان الشيء بيده
نعم
من جمع الشيء باليد حثاه أي جمعه بيده نعم.
والحثية هي الأخذ باليد
نعم
ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد يحتفين بالنون
نعم. يحتفين نعم
بالنون في آخره بدل الياء
نعم.
قوله لا غنى بالقصر بلا تنوين ورويناه بالتنوين أيضا
يعني لا غنى والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.